لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
التقى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان المشاركين في الدورة 33 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يقول الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل أن الكنيسة التي تخرج وتنطلق تعيش رغبة لا تنضب في تقديم الرحمة، ثمرة اختبارها لرحمة الآب اللامتناهية وقوتها. وبالتالي هناك رابط لا ينفصم بين دعوة الكنيسة الرسولية وتقديم الرحمة لجميع البشر. تابع البابا فرانسيس يقول: لطالما عبرت الكنيسة بأساليب مختلفة عبر العصور عن هوية الرحمة هذه الموجهة للجسد والنفس على حد سواء، راغبة مع ربها في الخلاص الكامل للإنسان. فيتزامن هكذا عمل الرحمة الإلهية مع عمل الكنيسة الرسولي ومع البشارة لكي يتجلى فيها وجه الله كما أظهره لنا يسوع. لهذا السبب لا يمكننا ولا سيما في زمن الصوم الكبير هذا أن نهمل الاهتمام بممارسة المحبة الرعوية التي يتم التعبير عنها بشكل ملموس وبارز بشكل خاص في جهوزية الكهنة الكاملة دون أي تحفظات لممارسة خدمة المصالحة. أضاف الحبر الأعظم يقول: تتجلى جهوزية المعرف في بعض المواقف الإنجيلية، أولا في قبول الجميع بدون أحكام مسبقة، لأن الله وحده يعرف ما يمكن للنعمة أن تعمله في القلوب في أي لحظة، ومن ثم في الإصغاء للإخوة بأذن القلب، وفي منح الحلة للتائبين من خلال منحهم مغفرة الله بسخاء، وفي مرافقة مسيرة التوبة بدون إجبار، ومواكبة المؤمنين بالصبر والصلاة الدائمين. لنفكر في يسوع الذي اختار أمام المرأة الزانية أن يبقى صامتا لكي يخلصها من الحكم عليها بالموت. هكذا أيضا يجب على الكاهن في الكرسي الاعتراف أن يحب بصمت وأن يكون رحيم القلب، عالما أن كل تائب يذكره بحالة الشخصية بأنه خاطئ وخادم للرحمة. وهذا الإدراك سيضمن ألا تبقى كراسي الاعتراف مهجورة وألا تغيب أبدا جهوزية الكهنة. تابع الأبو الأقدس يقول: إذ كانت الرحمة هي رسالة الكنيسة، فعلينا أن نسهل قدر المستطاع وصول المؤمنين للقاء المحبة هذا، وأن نعتني به منذ الاعتراف الأول للأطفال، ونوسع هذا الانتباه إلى أماكن الرعاية والألم. وعندما لا يكون من الممكن أن نفعل الكثير لكي نشفي جسد يمكننا على الدوام، لا بل يجب علينا أن نقوم بكل ما بوسعنا من أجل صحة النفس. بهذا المعنى يمثل الاعتراف الفردي الطريق المميز الذي يجب اتباعه، لأنه يعزز اللقاء الشخصي مع الرحمة الإلهية التي ينتظرها كل قلب تائب. تابع الحبر الأعظم يقول: في العالم وللأسف نرى ذلك يوميا، لا تغيب أبدا بؤر الكراهية والانتقام، لذلك علينا نحن المعرفين أن نضاعف الأرضيات الخصبة للرحمة. لا ننسين أبدا أننا في صراع خارق للطبيعة، صراع قد يبدو مسما بشكل خاص في عصرنا، حتى لو كنا نعرف النتيجة النهائية لانتصار المسيح على قوى الشر، لكن هذا الانتصار يتحقق فعلا في كل مرة ينال فيها تائب مغفرة خطايا، إذ لا شيء يطرد ويهزم الشر أكثر من الرحمة الإلهية. وختم البابا فرانسيس كلمته للمشاركين في الدورة 33 التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف بالقول: أشكركم على التزامكم اليومي وعلى أنهار الرحمة التي ومثل القنوات المتواضعة تسكبونها وستسكبونها في العالم من أجل إطفاء النيران الشر وإشعال نار الروح القدس. أبارككم جميعا من كل قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة للجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي وجه لهم خطابا تطرق فيه إلى حلمي الوحدة والسلام اللذين كانا مصدر إلهام بالنسبة للآباء المؤسسين لأوروبا. استهل البابا كلمته موجها تحية إلى الرئيس الجديد المطران ماريانو كروتشاتا، ومعربا عن امتنانه للرئيس المنصرف الكاردينال هولريتش، وشكر الحاضرين على العمل الذي يقومون به مبقين نظرهم نحو الآفاق والقيم التي ألهمت المشروع الأوروبي. أضاف فرانسيس أنه يود أن يتوقف عند موضوعين أساسيين كانا حلمين بالنسبة للآباء المؤسسين لأوروبا، ألا وهما حلم الوحدة وحلم السلام. فيما يتعلق بحلم الوحدة، لفت البابا فرانسيس إلى أن الوحدة في أوروبا لا يمكن أن تكون وحدة متجانسة، بل ينبغي أن تكون وحدة تحترم وتقيم مزايا وخصوصيات كل شعب وكل ثقافة. وغنى أوروبا يكمن في تقاطع مصادر الفكر والخبرات التاريخية تماما كنهر يتغذى من روافده، فإذا ضعفت الروافد وجفت فهذا يؤثر على النهر ككل. مضى البابا إلى القول إن أوروبا سيكون لها مستقبل إذا كانت فعلا اتحادا، والتحدي هو الاتحاد في التنوع، وهذا ممكن في حال وجود إلهام قوي. وتساءل فرانسيس ما هو الدور المؤثر للإلهام المسيحي ضمن السياق الأوروبي، وقال إنه في مرحلة البدايات لعب الإلهام المسيحي دورا أساسيا، لأنه كان في قلوب وعقول الرجال والنساء الذين أطلقوا هذا المشروع. أما اليوم فقد تغيرت أمور كثيرة، لكن الرجال والنساء هم من يحدثون فرقا، لذا من واجب الكنيسة أن تعمل على تنشئة أشخاص يقرؤون علامات الأزمنة ويعرفون كيف يترجمون المشروع الأوروبي في التاريخ المعاصر. بعدها انتقل البابا إلى الحديث عن الحلم الثاني الذي حرك الآباء المؤسسين، ألا وهو حلم السلام. وقال فرانسيس إن تاريخنا يحتاج اليوم إلى رجال ونساء يحركهم حلم أوروبا موحدة في خدمة السلام. بعد الحرب العالمية الثانية عاشت أوروبا أطول مرحلة من السلام في تاريخها، في وقت شهد فيه العالم حروبا متتالية، وفي العقود الماضية استمرت بعض الحروب على مدى سنوات، إذ باستطاعتنا أن نتكلم عن حرب عالمية ثالثة مجزأة. ولم تخلو كلمات البابا من الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، قائلا إنها هزت السلام الأوروبي، وأوضح أن البلدان المجاورة قدمت الضيافة للاجئين، والشعوب الأوروبية كلها التزمت في التضامن مع الشعب الأوكراني، ولابد أن تتماشى المشاريع الخيرية هذه مع التزام متجانس لصالح السلام. ولفت فرانسيس إلى أن هذا التحدي معقد نظرا للتحالفات والمصالح والاستراتيجيات الخاصة بكل بلد أوروبي، لكن لابد أن يتفق الجميع على مبدأ واحد، ألا وهو أن الحرب لا يمكن أن تعتبر حلا للصراعات. وإن أخفقت بلدان الاتحاد في الاتفاق على هذا المبدأ الخلقي والسياسي، فيعني أنها ابتعدت عن الحلم الأوروبي. ختم البابا كلمته مؤكدا أن لجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي عليها أن تقدم إسهامها في هذا السياق، لأن المجالس الأسقفية تشكل جسرا بين الكنيسة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ورسالة اللجنة تتمثل في بناء العلاقات وتعزيز التلاقي والحوار، وهذا يتطلب بعد النظر وموقفا نبويا وخلاقا بغية العمل في سبيل قضية السلام.
استقبل البابا فرانسيس اليوم الخميس أعضاء أكاديمية القديس ألفونس المعهد الحبري العالي للاهوت الأخلاقية والمشاركين في دورة تنظمها الأكاديمية بعنوان القديس ألفونس راعي الآخرين وملفان الكنيسة. وفي بداية كلمته رحب الأب الأقدس بالجميع معربا عن سعادته للقائهم في ختام هذا اللقاء الدولي الذي تنظمه الأكاديمية والتي ستحتفل في 9 شباط فبراير القادم بمرور 75 عاما على تأسيسها. كما وشكر البابا فرانسيس مسؤولي الأكاديمية ومدرسيها على ما قدموا ويقدمون من خدمة للكنيسة في مجال اللاهوت الأخلاقي. ثم عاد الأب الأقدس في كلمته إلى ما ذكر المجمع الفاتيكاني الثاني حول اللاهوت الأخلاقي، فذكر بما جاء في الوثيقة المجمعية حول التنشئة الكهنوتية أوبتاتام توتيوس والتي شددت على ضرورة أن يساعد اللاهوت الأخلاقي المتشبع من تعليم الكتاب المقدس المؤمنين على فهم عظمة دعوتهم إلى أن يحملوا إلى العالم محبة المسيح. وتبع البابا فرانسيس أن كل اقتراح لاهوتي أخلاقي يقوم في النهاية على أساس هو كون محبة الله ما يرشدنا، هي المرشدة لنا في اختياراتنا الشخصية ومسيرة حياتنا، ويعني هذا أن اللاهوتيين والإرساليين والمعرفين هم مدعوون إلى الدخول في علاقة حية مع شعب الله أخذين على عاتقهم في المقام الأول صرخة الآخرين، وذلك من أجل فهم المصاعب الحقيقية والنظر إلى الحياة من وجهة نظرهم والتمكن من أن يقدموا لهم إجابات تعكس نور محبة الله الأبدية. وقال الأب الأقدس لضيوفه إنهم يحاولون أن يعرضوا على المؤمنين اقتراح حياة مسيحية في احترام لمتطلبات التأمل اللاهوتي، ولكن على هذا التعليم الأخلاقي ألا يكون بارداً، بل يجب أن يكون في سياق تمييز رعوي مفعم بمحبة رحومة تسعى إلى الفهم والمغفرة والمرافقة وفي المقام الأول الدمج. وفي حديثه عن الدورة التي نظمتها الأكاديمية قال البابا فرانسيس إنها قد بدأت وفي تماش مع أعمال القديس ألفونس بالتأمل في الضمير وألية تشكله. وتبع البابا أنه وفي تغير الحقبة المركب والسريع الذي نعيشه حالياً فإن فقط الأشخاص الذين يتميزون بضمير ناضج هم القادرون على أن يقوموا في المجتمع بريادة إنجيلية صحيحة في خدمة الأخوة. وأضاف البابا أن في الضمير يكون الإنسان بمفرده مع الله حيث يتردد صوت الله في الأعماق، وما يقول الضمير من كلمات ليست له بل تأتي من كلمة الخالق الذي صار جسدا ليكون مع البشر. وفي مدرسة الكلمة المتجسد وصل الأب الأقدس يتعلم كل واحد الحوار مع الآخرين منميا التطلع إلى أخوة شاملة حقيقية متجذرة في الاعتراف بكرامة كل إنسان التي لا يمكن المساس بها. أشار البابا بعد ذلك إلى تطرق المشاركين في الدورة إلى الأخلاقيات البيولوجية ودعا الجميع هنا إلى التحلي بصبر الإصغاء والنقاش، وهو ما يوصي به القديس ألفونس في الأوضاع التي تشهد مواجهة. وأكد البابا فرانسيس أن هذا ضروري في السعي إلى حلول مشتركة تعترف باحترام قدسية كل حياة في أي ظروف وضمان هذا الاحترام. وأشار الأب الأقدس هنا إلى أهمية إسهام مناهج البحث متعددة التخصصات التي تسمح بالتعامل مع التحديات الجديدة بكفاءة أكبر وقدرات نقدية، وذلك في ضوء نور الإنجيل والخبرة البشرية. ودعا الأب الأقدس إلى تفادي الاستقطاب الذي يطبع النقاش على وسائل الاتصالات حول موضوع الأخلاقيات البيولوجية، كما وشدد على ضرورة أن يتنبه ما يقترح في هذا المجال إلى المآسي الحقيقية للأشخاص والذين غالبا ما يجدون أنفسهم مضطربين أمام المواضيع الأخلاقية للحياة. ودعا البابا ضيوفه إلى استخدام لغة الشعب حسب ما ذكر في تعريفهم بنتائج عملهم، وإلى تقديم اقتراحات أخلاقية مؤنسنة وقابلة للتطبيق. ثم تطرق البابا فرانسيس في ختام كلماته إلى ضيوفه إلى الموضوع الثالث الذي شمله برنامج الدورة، ألا وهو الأخلاقيات الاجتماعية، ودعا هنا أيضا إلى تأمل قوي وشدد على أن هناك مواضيع كثيرة عليها أن تحفزنا على الحوار، وذكر على سبيل المثال الأزمة البيئية والتحول الإيكولوجي، الحرب، النظام المالي الذي يمكنه أن يؤثر على حياة الأشخاص وصولا إلى العبودية. هذا إلى جانب تحدي بناء الأخوة بين الأشخاص والشعوب. وقال البابا للحضور إن هدف عملهم هو أن ينمو الجنس البشري الذي تجدد في المسيح كعائلة الله، ولهذا فمن الضروري الدخول بتواضع وحكمة في النسيج المركب للمجتمعات التي نعيش فيها.
عبر قداسة البابا فرانسيس في رسالة إلى المنظمين عن قربه ودعمه ومرافقته لهم في حدث مياه ورجاء، خبرات وتحديات من أجل تعزيز التنمية المستدامة والعناية ببيتنا المشترك الذي يقام في سياق مؤتمر منظمة الأمم المتحدة حول المياه الذي يعقد في نيويورك من 22 حتى 24 من آذار مارس الجاري. كتب الأب الأقدس في رسالته: أشيد بالمنظمات التي اجتمعت معا للبحث عن أصوات مشتركة، مؤسسة العاملين في الرعاية الصحية للتنشئة والتنمية والمؤتمر الكنسي لمنطقة الأمازون وجمعية الهندسة الصحية والبيئية ورابطة الجامعات اليسوعية في أمريكا اللاتينية وبرنامج جامعة الأمازون والمنظمة الوطنية لأعمال معالجة المياه ومعهد الحوار العالمي وثقافة اللقاء. تابع البابا فرانسيس يقول على هذا اللقاء الخاص الذي ينضم إلى العديد من اللقاءات الأخرى التي اقترحتها مئات المنظمات، بالإضافة إلى الجلسات العامة والحوارات المواضيعية وجميع النشاطات المخطط لها، أن يكون مجرى نهر رجاء يضمن أن تكتسب الاتفاقات التي يتم التوصل إليها صفة ملموسة في مواجهة التحديات الملحة للكوكب. بعد 30 عاما من تحديد يوم 22 من آذار مارس كيوم عالمي للمياه، نجد البيانات المتعلقة بالحصول على هذا المورد الذي لا غنى عنه وعواقب التغير المناخي وتزايد عدم المساواة، جميع هذه الأمور مقلقة ومأساوية كما هو معروف جيدا لدى جميع المشاركين وللدول الأعضاء، وتتطلب دعوة إلى العمل الملموس والفعال. وبالتالي علينا أن نوحد الجهود من خلال إشراك المجتمع الدولي بأسره في العمل المشترك وفي خلق توافق في الآراء يسمح بالتنمية المتكاملة للبشرية. وختم الأب الأقدس رسالته بالقول: أتمنى أن يكون مؤتمر المياه المحور الذي يربط الحلول التي يحتاجها العالم لكي، وإذ نضمن الحصول الكامل على المياه والصرف الصحي، نحقق بشكل عالمي الحق في المياه الذي هو الحق في الحياة والمستقبل والرجاء. أشكركم على هذا اللقاء وعلى الالتزام والنضال والاتفاقيات. لا يجب أن نخشى النقاش، وإنما علينا أن ننمو معه من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة. ليبارككم الرب إلهنا، أنا أصلي من أجلكم، وأنتم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة تتعلق بالفضائل البطولية لخادم الله كارلو كريسبي كروتشي، كاهن من الجمعية السالسيانية للقديس يوحنا بوسكو، من مواليد 29 من أيار مايو 1891 في لانيانو إيطاليا، وتوفي في 30 من نيسان أبريل 1982 في كوينكا الإكوادور. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا كاترينا فلانغان، راهبة من رهبنة المخلص الأقدس للقديسة بريجيدا، من مواليد 17 من تموز يوليو 1892 في لندن إنجلترا، وتوفيت في 19 من أذار مارس 1941 في ستوكهولم السويد. الفضائل البطولية لخادمة الله ليونيلد للقديس يوحنا المعمدان، راهبة من جمعية الراهبات المرسلات للقلبين الأقدسين ليسوع ومريم، من مواليد 10 من تشرين الثاني نوفمبر 1890 في ليزينيانو إيطاليا، وتوفيت في 12 من كانون الأول ديسمبر 1945 في فيكاريلو إيطاليا. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريا دو مونتي بيريرا، راهبة من جمعية كونغريغاتيون ديال سوري أوسبيداليير ديال ساكرو كوار دي جيزو، من مواليد 10 من نيسان أبريل 1897 في فونشال البرتغال، وتوفيت في فونشال في 18 من كانون الأول ديسمبر 1963. الفضائل البطولية لخادمة الله تيريزا إنريكيز دي ألفارادو، مؤمنة علمانية وربة عائلة، من مواليد 1456 في فالادوليد إسبانيا، وتوفيت في الرابع من أذار مارس 1529 في توريخوس إسبانيا. والفضائل البطولية لخادمة الله ماريا دومينيكا لاتزيري، مؤمنة علمانية، من مواليد 16 من أذار مارس 1815 في كابريانا إيطاليا، وتوفيت في كابريانا في الرابع من نيسان أبريل 1848. المطران ماريانو كروتشاتا هو الرئيس الجديد للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، وقد تم انتخابه خلال انعقاد الجمعية العامة للجنة، وذلك في روما يوم الأربعاء 22 من أذار مارس 2023. كما وتم انتخاب 4 نواب للرئيس، هم المطران أنطوان هيروار رئيس أساقفة ديجون في فرنسا، المطران نونو براس دا سيلفا مارتينز أسقف فونشال في البرتغال، المطران ريمانتاس نورفيلا أسقف فيلكا فيسكيس في ليتوانيا، والمطران تشيزلاف كوزون أسقف كوبنهاغن مجلس أساقفة البلدان الإسكندنافية، المطران ماريانو كروتشاتا أسقف أبرشية لاتينا في إيطاليا، والرئيس الجديد للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، من مواليد كاستلفيترانو في 16 من أذار مارس 1953. نال السيامة الكهنوتية في 29 من حزيران يونيو 1979. تم تعيينه أسقف أبرشية نوتو في 16 من تموز يوليو 2007، ونال السيامة الأسقفية في 6 من تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه. كان أمينا عاما لمجلس أساقفة إيطاليا من العام 2008 وحتى العام 2013.
بالتزامن مع عيد القديس بنديكتوس، ترأس الكاردينال راينر ماريا رئيس الجمعية الألمانية للأرض المقدسة القداس الإلهي في كنيسة رقاد السيدة العذراء في مدينة القدس، وقد تخلله رتبة تكريس المذبح الجديد والتي شملت عدة محاور: الرش بالمياه المقدسة ووضع ذخائر القديسين والمسح بزيت الميرون المقدس وإشعال البخور. وقد شارك في القداس النائب البطريركي العام للاتين المطران ويليام شوملي والمطران باولو ماركوتسو ورئيس الدير الأباتي نيكوديموس شنابل ولفيف من الأساقفة والكهنة وممثلين عن الكنائس والسفارات والمؤسسات الألمانية في الأرض المقدسة، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤمنين. بدأت رتبة تكريس المذبح بتلاوة طلبة جميع القديسين، وخلالها قام الكاردينال برش الماء المقدس على المذبح الجديد، ثم قام بوضع رفات القديسين والكتاب المقدس المكتوب بخط اليد وكتاب قانون الدير للقديس بنديكتوس داخل المذبح، وختمه بفسيفساء من صنع أحد المحسنين للكنيسة. وبعد مسح الجزء العلوي من المذبح بزيت الميرون المقدس، تم وضع البخور على الصلبان الخمسة التي حفرت في وسط المذبح وزواياه الأربعة تمثيلا لجروح المسيح الخمسة. وفي الختام تلا الكاردينال راينر كلمات صلاة التكريس التي تشدد على أهمية المذبح في تاريخ الخلاص، مشيرا إلى أن المذبح يمثل حضور الله في وسطنا. وفي عظته قارن الكاردينال راينر تكريس المذبح بتكريس الطفل خلال قبوله أسرار الكنيسة الثلاثة، المعمودية والمناولة والتثبيت، قائلا: بالطريقة عينها التي يتقدس بها المسيحيون ويصبحون جزءا من خليقة الله الجديدة، هكذا أيضا يتم تقديس المذبح بزيت الميرون والماء المقدس. وخلال الاحتفال أعرب الأبات نيكوديموس عن امتنانه للحكومة الفيدرالية الألمانية لتوفير الدعم لتجديد هذا الدير والكنيسة، حيث قال: المذبح هو قلب الكنيسة، وكجماعة مسيحية مؤمنة نقول نعم لهذا المذبح الذي يمثل حضور يسوع المسيح في وسطنا. من جهته قال المطران شوملي: نبتهج اليوم معا لتكريس هذا المذبح الجديد والانتهاء أعمال الترميم بعد عامين من العمل المتواصل في كنيسة رقاد السيدة العذراء، الذي يشكل مكانا للصلاة وسط مدينة تتوق إلى تحقيق دعوتها للسلام. تحقق صلوات الرهبان البنديكتان الذين يقيمون في دير جبل صهيون دورا كبيرا في تحقيق هذا السلام. نحن نعلم هذا من المزمور 22:100 الذي نقرأ فيه: أطلب السلام لأورشليم، السكينة للذين يحبونك، السلام في أسوارك والسكينة في قصورك. هذه الكلمات تحمل الكثير من المعاني، بالأخص لتلاوتها من هذا المكان المقدس.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.